بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتكلم عن الحب في كتاب الله سبحانه وتعالى، نتكلم عن محبة الله عز وجل للإنسان، ثم عن محبة الإنسان لله عز وجل، وعن محبة الإنسان للأغيار، لأخيه الإنسان، للمشتهيات، لمظاهر الدنيا على اختلافها. وبالأمس في الحلقة الأخيرة من سلسلة هذه الحلقات التي نعالج فيها هذا الموضوع، تحدثنا عن نتائج محبة الإنسان لله سبحانه وتعالى، وفصلنا القول في ذلك، وأظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد ذكر الآثار والنتائج العظيمة التربوية المختلفة التي تثمرها محبة الإنسان لله عز وجل. الآن ننتقل إلى النقطة الأخيرة في موضوعنا هذا، وهي محبة الإنسان للأغيار، محبة الإنسان لأخيه الإنسان، محبة الإنسان لهذه الدنيا بمختلف ما فيها من مظاهر ومتع ومغريات مختلفة. هذه سنة من سنن رب العالمين، هكذا شاء. يقول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم يقول: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إذن بينت لنا هذه الآية في كتاب الله عز وجل قانونا من القوانين التي يأخذ الله عز وجل بها عباده، وهي أن الله عز وجل شاء أن يغرس محبة هذه الدنيا، مشتهياتها، أهوائها في أفئدة الناس. وهذا معنى قوله عز وجل: زين للناس، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخره. ما معنى أن الله زين لي هذه المشتهيات؟ يعني أنه جعل قلبي منجذبا إليها بالحب، هذا معنى زين للناس حب الشهوات من كذا وكذا وكذا إلى آخره، هذا ما نعنيه بكلمة الأغيار. وهنا لابد أن أتساءل معكم سؤال يخطر في البال، أن أقول لمولاي وخالقي عز وجل: يا رب، أنت أمرتنا بأن نجعل هذا القلب وعاء لحبك، وأن نطهره من محبة الأغيار، وقد ذكرنا دلائل ذلك في الحلقات الماضية. حسنا، لماذا إذن زينت لنا حب هذه الشهوات الأخرى؟ هذا الذي قضيت به يشكل عائقا بيننا وبين محبة الباري سبحانه وتعالى. يعني أنا عندما أجد أن قلبي يلهف إلى حب النساء والمال والذهب والفضة والمدخرات وهو إلى آخر كل ما ذكره الله عز وجل، سيتكون من هذا الذي زينه الله عز وجل في قلبي سيتكون من ذلك حجاب يقصيني عن محبة الله عز وجل. نعم. والقلب عبارة عن وعاء، إن سبقت إليه محبة الدنيا وزخارفها حيل بينه وبين محبة الله، وإن سبقت إليه محبة الله عز وجل حيل بينه وبين محبة الزخارف الدنيوية المختلفة. والباري عز وجل دعانا إلى أن نجعل قلوبنا أوعية لحبه، وفي الوقت نفسه يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا هو السؤال. فما الجواب أيها السادة والسيدات؟ لاحظوا حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل أقامنا فوق هذا الكوكب الأرضي ووظفنا بوظيفة، يعني كلفنا بوظيفة فوق هذه الأرض. هذه الوظيفة اختصر البيان الإلهي التعبير عنها بكلمة واحدة عندما قال: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني كلفكم بعمارتها. العمارة العامة الحضارية، العمارة المادية والعمارة المعنوية والعمارات العلمية والاقتصادية بكل معنى الكلمة، يعني العمارة الحضارية الكاملة. هو أنشأكم، ضمير فيه ورجع إلى الله، يعني الله عز وجل أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، كلفكم بعمارتها. طيب أدوات عمارة الأرض ما هي؟ المال، المدخرات، المعادن، الأرض، تجارة، هذه الأشياء. ثم علاقة ما بين الناس بعضهم مع بعض، امتداد وشيجة الألفة والحب والتعاون، هذا هو رأس مال المهمة التي كلفنا بها. طيب أرأيتم لو أنني كنت أكره المال وأكره الذهب والفضة وأكره المدخرات والمعادن وأكره هذه الأرض وأكره الناس، هل يمكن أن أنهض بالوظيفة التي كلفني الله عز وجل بها، وهي عمارة هذا الكوكب الأرضي عمارة حضارية كاملة؟ مستحيل. الإنسان لا يستطيع أن يتعامل مع ما يكره، لا يمكن. أنا عندما أكره فلانا من الناس لا يمكن أن أتعامل معه، لا يمكن أن أتعاون، أمد وشيجة التعاون بيني وبينه. إذا كنت أكره المال، أكره الأرض، أكره العقار، لا يمكن أن أتعامل مع ذلك، سأفر منها. طعام موضوع أمامي وأنا أكرهه وأعافه، يمكن أن أتناوله؟ لا يمكن. فكان من حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى أن حبب إلينا هذه المواد التي هي رأس مال لعمارة هذا الكوكب الأرضي، ولم يجعل بيننا وبين هذه الأشياء وحشة، لم يجعل بيننا وبينها كراهة، لا، نعم، حتى نستطيع أن نتعامل معها. فهذا هو السر في أن الله عز وجل زين أمام أبصارنا، بل أمام مشاعرنا وقلوبنا أيضا، زين لنا هذه الأشياء التي كرر الحديث عنها. زين للناس حب الشهوات المشتهيات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لماذا؟ من أجل أن أتعامل معها. لولا الحب الذي عقد الله رباطه بين الرجل والمرأة لما وجدت الأسر بشكل من الأشكال، لما قامت البيوت على أساس من العلاقة الأسرية المعروفة. لولا محبة المال لما وجدت التجارة، لما ازدهر الاقتصاد. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. طيب إذا ننتقل إلى السؤال الثاني، كيف يمكن أن أجمع الآن بين محبة الله عز وجل وقد تحدثنا عنها وهي ضرورة من الضرورات، وبين التعامل مع هذه الدنيا ومشتهياتها بل مع محبتها أيضا، كيف أجمع؟ وأنا أقول لكم أيها الإخوة والأخوات، القلب ما هو؟ القلب مرآة، القلب مرآة تماما. إن عكست هذه المرآة يعني هذا القلب على بئر مظلمة لسوف تجد أن صفحة هذه المرآة أصبحت سوداء قاتمة، وإن وجهت هذا القلب يعني هذه المرآة إلى الشمس رأيتها تتلألأ، نعم، لأن الشمس قد انعكست عليها، نعم. فالقلب كذلك مرآة يثبت فيه شكل ما قد توجه هذا القلب إليه، فإذا توجه القلب إلى الدنيا ومشتهياتها وأهوائها، نعم، التصق بهذا القلب صورة هذه المشتهيات وهيمنت على القلب. وإذا وجهت القلب إلى الخالق إلى المنعم إلى المتفضل هيمن على القلب حب الله عز وجل فطرد حبه محبة الأغيار. عظيم. الآن مطلوب منا أن نجمع، أحب الله عز وجل لأنه خالقي ولأنه هو الذي يكرمني ويرزقني ويعطيني ويحميني من كل سوء، لكن كذلك ينبغي أن أحب الدنيا لكي أتعامل معها ولكي أبني هذه الحضارة وأعمر هذا الكوكب الأرضي بهذه الوسائل التي هي يعني رأس مال لا بد منه. طيب كيف أجمع، كيف السبيل؟ هنا أولا ربنا سبحانه وتعالى عندما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر ما هنالك، عاد فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الإله الذي قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وإلى آخره، عاد فقال قل أي يا محمد إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا، هذا تهديد، فتربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره. وقال أيضا نعم والذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب هذا البيان الإلهي الذي قرأناه الآن ماذا يعني؟ يعني أن الله عز وجل يقول لي لك أن تقبل على الدنيا وأن تتعامل معها وأن تستفيد منها، ولكن إياك أن تترك الدنيا تهيمن على قلبك وتأخذ بمجامع نفسك، تعامل معها ولكن اجعل محبتك الغالبة الغالبة لله سبحانه وتعالى. لاحظوا لطف الباري عز وجل، يعني ما قال إياكم أن تحبوا غير الله، إياكم أن تضعوا في قلوبكم شيئا من محبة الزوجات الأموال العقارات إلى آخره، لا لا لا، ينبغي أن تكون قلوبكم وقفا على محبة واحد، والله ما قال هذا الكلام، لو قال هذا الكلام لقام إشكال تعارض، نعم، لكنه قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبون أموالهم، يحبون زوجاتهم، يحبون أولادهم، يحبون العقار، يحبون الأرض، الوطن كله. وهذه عتمة من رب العالمين، هكذا شاء الله عز وجل. لكن عند التقابل تكون محبة الله عز وجل متغلبة على محبة ما سواه. وتعبيرا عن هذا المعنى أيضا يقول سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر يعني محبة الله، رضا الله عز وجل عنكم، لن تكونوا بارين مع الله إلا إذا أنفقتم في سبيل الله ما تحبونه. نعم، إذن صحيح الباري عز وجل زين محبة الأغيار في قلوبنا لأننا بحاجة إليها، بحاجة إلى الطعام، إلى الشراب، إلى الكساء، إلى المأوى، إلى العقار، إلى الزوجة، إلى الزوج، نعم بحاجة إلى ذلك. لكن في الوقت نفسه وضع البيان الإلهي الكوابح، لاحظوا الكوابح التي تقي المؤمن من أن تستعمر الدنيا قلبه فينسى الله سبحانه وتعالى. ولذلك وضعني أمامها بالتهديد الخطير، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها كله أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. طيب الآن السؤال الأهم هو التالي، أنا الآن أسأل نفسي أيها الإخوة، طيب يا ربي كيف السبيل إلى أن أجعل محبتك متغلبة على محبة الدنيا وأنت الذي ابتليتني بها، أنت الذي زينت محبة الأغيار هذه الدنيا التي من حولي زينت محبتها في قلبي، وأنا أريد أن أجعل حبك متغلبا على محبتها، كيف السبيل إلى ذلك؟ الباري عز وجل أيضا وضعني أمام الدواء، دواء واضح. حكمة رب العالمين عجيبة أيها الإخوة، لطفه عجيب، رحمته عجيبة، قال لي تفضل تعامل مع الدنيا. طيب لكي تتعامل مع الدنيا لازم تحبها، لازم تستأنس فيها، ما حدا بيتعامل مع شيء بيكرهه، إذا لازم يعني تحبها شوي. طيب لكن إياك أيضا أن تجعل محبتها متغلبة على محبتك لله لأنها ستهلكك عندئذ. طيب يا ربي كيف السبيل إلى أن أجعل حبي لك متغلبا على حبي للأغيار؟ الدواء سهل، أن لا تكون غافلا عن إلهك الذي بيده كل شيء، أن لا تكون غافلا عن إلهك الذي أكرمك بالزوجة التي تحبها، الذي أكرمك بالمال الذي تتعامل معه، الذي أكرمك بالعقار، أكرمك بالدار، أكرمك بالأسرة، بالأولاد، هذه المشتهيات من أعطاك إياها؟ الله عز وجل. أذكر ذلك دائما، أذكر أن الذي أكرمك بهذه الأشياء التي تركن إليها وتستأنس بها وتتعامل معها، أذكر أنه الله عز وجل. وأبقي هذا الذكر دائما في فكرك، عندئذ سيتحقق التوازن، ستجد أن محبة الله المصدر المنبع متغلبة على محبة ما عدا الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تتعامل مع الدنيا موظفا من قبل الله عز وجل، وفي نفس الوقت تحب الله سبحانه وتعالى لأنه هو المعطي وهو الخالق وهو المكون. نعم. إذن ما العلاج؟ العلاج هو الإكثار من ذكر الله عز وجل. المقصود الإكثار من ذكر الله، وهذه كلمة تتكرر في القرآن كثيرا، أن أكون متذكرا الله عز وجل. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي، لاحظوا هذا الكلام، واشكروا لي ولا تكفرون. هذا هو العلاج. واذكر ربك في نفسك، في نفسك، لم يقل بلسانك، العبرة بالقلب. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، يعني صباحا ومساء، ولا تكن من الغافلين. هذا هو الدواء وهذا هو العلاج. والآن أنا أضعكم أمام كيفية تناول هذا الدواء، وأضعكم أمام صورة عن الأثر الذي يحدثه ذكر الله سبحانه وتعالى. الآن هذا الشاب، نعم، أكرمه الله عز وجل ببناء أسرة، يعني أكرمه بزوجه، قلبه يلهث أكيد إليها، ما تزوجها إلا لحب انعقد بينه وبينها. طيب، نظر وإذا بالباري أكرمه بدار أيضا وبأثاث، وهو يذكر الله، يعني يذكر دائما أن الذي وهبه ذلك هو الله، أكرمه بالعقار هو الله، أكرمه بشيء من السيولة المالية هو الله عز وجل. ما الذي يحدث؟ صحيح محبة الزوجة موجودة في قلب هذا الشاب، محبة الشاب موجودة في قلب هذه الزوجة، لكن كلاهما يعلم من أين جاء هذا الحب، ومن الذي أكرم كل منهما بالآخر، ومن الذي جعل كل منهما سرا لسعادة الآخر؟ هو الله عز وجل، هو الله، هو الله، هو الذي أكرمهما بالدار، أكرمهما بالعقار، أكرمهما بهذا المال قل أو كثر. ما الذي يحدث؟ وهذه نتيجة تذكر، تذكر الخالق سبحانه وتعالى. النتيجة هذا التوازن، المحبة موجودة للزوج، للزوج، للدار، للأسرة، نعم، ولكن محبة الإنسان لهذه الأشياء أشبه ما تكون بتعلق الإنسان بالسواقي، ساقية ماء تتلألأ وتسيل أمامك، لكنك تعلم أن مصدر هذه الساقية ذلك النبع الثر القوي، قلبك متجه إلى ذلك النبع، لأنك تعلم أن سر هذا الجدول الرقراق، نعم، هذه الساقية الصغيرة، السر كان في ذلك الينبوع. فأنت إذا تعلقت بهذه الساقية فلأنك متعلق قبل ذلك بالينبوع. مثال أذكره، طيب، أنا الآن وجدت نفسي مكرما بالأسرة، الزوجة، الأولاد، الدار، مطمئن البال، في شيء من المال ولله الحمد بين يدي. من الذي متعني بذلك؟ الله. من الذي غرس في قلبي محبة الزوجة؟ الله. من الذي غرس في قلبها محبتي؟ الله. من الذي أكرمني بما أكرمني به؟ الله عز وجل. في هذه الحالة سأتجه بقلبي إلى المحسن، ولسوف يهيمن حب هذا المحسن في قلبي، وفي نفس الوقت تبقى زوايا في قلبي لمحبة هؤلاء أو هذه النعم التي أكرمني الله عز وجل بها. هذه نتيجة واضحة جلية لذكر الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى الصالحين من عباد الله الذين ساروا على هذا النهج الذي أقوله لكم، تعاملوا مع النعم، تعاملوا مع الأموال، مع الذهب والفضة والخيول والعقارات، تعاملوا مع الله سبحانه وتعالى، ولكن في الوقت ذاته كانوا ذاكرين الله، لا ينسون الله، لا ينسون المنعم. كيف كان أصبحت أحوالهم؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من الغنى بمكان، كان من أغنى الناس، تعامل مع الدنيا، تماما كما يتعامل أكبر تاجر اليوم مع المال الذي أغدقه الله عز وجل عليه. لكن هل هذا الغنى الذي متع الله به عبد الرحمن بن عوف طرد محبة الله من قلبه؟ بالعكس، ازدادت محبة الباري عز وجل في قلبه. لماذا؟ لأنه لم يجعل من الدنيا سكرا ينسيه المنعم، لأنه لم يجعل من المال من الذهب الذي يكرمه الله عز وجل به حجابا يحجبه عن المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك ما كان يبالي أن ينفق هذا المال قل أو كثر في سبيل مرضات الله عز وجل. كذلك سيدنا عثمان بن عفان كان من الغنى بمكان، نعم، لكن غناه حجبه عن المنعم. في يوم تجهيز الأسرة، نعم، غزوة تبوك، جاء سيدنا عثمان بن عفان بأموال طائلة، نعم، جمال وذهب وفضة و شيء غريب وعجيب جدا، إلى درجة أن قال له رسول الله: ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. المقصود من هذا أن نقول ربي عز وجل لطيف، يقول لك بلسان الحال: تفضل تعامل مع المال، مع الدنيا، مع الأهل، مع الزوجة، واجعل في قلبك ما كان لمحبتها، لكن لا تنسى المنعم، حتى يكون هنالك توازن، وحتى تكون رابطتك بالله عز وجل أقوى من رابطتك بهذا المال. فرق ما بيننا وبين ذلك الرعيل الأول أن الله عندما أكرمنا بالمال سكرنا بالمال، سكرنا بالمتع وبالأهواء كلها، وهذا الكلام له تتمة، وسنوافيكم إن شاء الله بتتمة هذا الموضوع في الأسبوع القادم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. نحن بأمس الحاجة أيها الإخوة، لا أقول إلى عقل يدرك وجود الله، والله كلنا مؤمنين بالله كلنا، لكن نحن بحاجة إلى أن نجعل قلوبنا أوعية لمحبة الله، وأن نحقق هذا التوازن الذي أحدثكم عنه. وموعدنا إن شاء الله في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.